إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الإخوة، هذه المحاضرة هي ختام محاضرات هذه الدورة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وهي أيضا خاتمة محاضرات أصول الفرق. واليوم نتكلم إن شاء الله عن الجهمية. الجهمية نسبة إلى مؤسسها وإلى من وضع أصولها، وهو الجهم ابن صفوان، وهو من أهل خراسان، وكان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله عز وجل وفي صفاته، وزعم أن القرآن مخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى لم يكلم موسى، وأن الله لا يتكلم ولا يرى، وأنه ليس على العرش. هذا ملخص لمقالاته ومعتقداته. طبعا الجهم بن صفوان أخذ مقالته عن الجعد بن درهم، ومعروفة قصة الجعد بن درهم الذي روي أن خالد بن عبد الله القسري أمير العراق ذبحه في عيد الأضحى لبدعته ولضلاله ولزندقته. فأخذ الجهم عن الجعد، نسبت هذه المقالة إليه. ويقال أن الجعد أخذها عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه السلسلة تنتهي إلى عقائد وأفكار اليهود، كما أن القدرية ذكرنا أنها انتهت إلى سوسن النصراني. فمعظم هذه الفرق تأثرت بمقالات أهل الكتاب من قبل. والجهمية جمعت بدعا كثيرة وخطيرة، وعلى رأس هذه البدع ثلاث بدع. الأولى التعطيل، فقد عطل الجهمية صفات الباري عز وجل، وزعم الجهم بن صفوان أن الله لا يجوز أن يوصف بصفة، لأن ذلك عنده يقتضي التشبيه والتمثيل. وقع أولا في التمثيل والتجسيم والتشبيه، ثم فر منه فوقع في التعطيل. والبدعة الثانية هي الجبر، فقد زعم الجهم صفوان أن الإنسان لا يقدر على شيء فهو مجبور على أفعاله، فلا قدرة ولا اختيار ولا إرادة للإنسان، فعطل اختيار العبد وعمل العبد وفعل العبد، فجعل الإنسان كريشة في الهواء أو كنبض العروق أو غير ذلك مما هو خارج عن إرادة العبد ومشيئته وفعله. البدعة الثالثة الإرجاء، فقد ذكرنا أن غلاة المرجئة هم الجهمية الذين زعموا أن الإيمان هو المعرفة، وأن من جحد بلسانه ولم يعمل بجوارحه مؤمن، فحصروا الكفر في الجحود والتكذيب، فحصروا الكفر في الجحود والتكذيب. وزعموا أن الإيمان لا ينقص ولا يزيد ولا يتفاضل أهله فيه. إذن الأولى تعطيل، حيث عطلوا صفات الباري فوافقوا المعتزلة. ثانيا الجبر، زعموا أن الإنسان مجبور على أعماله فلا إرادة ولا اختيار ولا مشيئة للعبد، وهنا هم عكس المعتزلة على نقيض المعتزلة. والبدعة الثالثة هي الإرجاء، وهم من غلاة المرجئة. طبعا البدعة الأولى مردودة ومعروف الرد، ومعروف الرد عليها، حيث أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفات ونفى عن نفسه مشابهة خلقه، فقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصدر هذه الآية رد على معطلة، رد على المجسمة، ليس كمثله شيء، رد على التجسيم والتشريع والتمثيل، وهو السميع البصير رد على المعطلة. من هذه الآيات وضع العلماء قواعد في فهم توحيد الأسماء والصفات. من هذه القواعد أن الصفة لها حكم الموصوف، الصفة لها حكم الموصوف، فكما أن ذات الله سبحانه وتعالى لا نعلم كيفيتها، فكذلك صفات الله لا نعلم كيفيتها، لأن الإيمان بذات الله إيمان وجود لا إيمان تكييف، فكذلك القول في صفات الله عز وجل إيماننا بها إيمان إثبات ووجود وليس إيمان تكييف وتمثيل. ولذلك تعلمون ملك الإمام مالك ومقالة الإمام أحمد عندما سئلوا عن الاستواء، أن الإمام مالك فمقالته مشهورة حيث قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معناه معلوم وكيفيته مجهولة، والإيمان بالمعنى واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. أما الإمام أحمد فسئل عن الاستواء فقال للسائل قل لي كيف هو أقول لك كيف استوى، فرد سؤاله بسؤال، أي كأنه يقول له إنك لا تعلم كيفية الرب تبارك وتعالى أو كيفية ذاته المقدسة سبحانه وتعالى، فكذلك لزاما لا نعلم كيفية صفته، ولو علمنا كيفية ذاته لعلمنا كيفية صفته، لأن الصفة متعلقة بالموصوف. والقول يا أخواني في صفة واحدة، القول في جميع الصفات، لا نثبت صفة وننفي الأخرى، أو نثبت بعضها كما أثبت الأشاعرة صفات المعاني ونفوا بقية الصفات صفات الأفعال وغيرها، وكذلك بارك الله فيكم من الأصول في هذا التوحيد أننا لا نثبت إلا ما أثبته الله ورسوله ولا نزيد على ذلك، فإن الأسماء والصفات توقيفية. على هذا يدور إيش؟ توحيد الأسماء والصفات على هذه الثلاث قواعد أو الأصول، يدور الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. إذن منهج أهل السنة والجماعة وسط بين المشبهة والمعطلة، يثبتون الأسماء والصفات ولكن لا يشبهون الله بخلقه ولا يعطلون الأسماء والصفات، وهذا معلوم معروف معهود في المخلوقات، فما بالكم بين الخالق والمخلوق؟ فالفرق تاسع وواسع. فمثلا تقول أمسكت بيد الباب، الباب له يد وأنت لك يد، فهل يدك كيد الباب أو هذه رجل الطاولة؟ وأنت لك رجل وقدم، فهل رجلك مثل رجل الطاولة؟ فهذا ما يسمى عند العلماء بالمشترك اللفظي، المشترك اللفظي، أي اشتركوا في اللفظ واختلفوا في المعاني والذوات. فقولك المشتري، المشتري يطلق لغة على الكوكب ويطلق لغة على المبتاع البضاعة، وقولك الخريف، الخريف يطلق لغة على الفصل ويطلق لغة على الثمر اليجني، فهذا المشترك اللفظي أخواني لا يقتضي المشابهة في الذوات والصفات. كذلك قص على ذلك موجود الدنيا وموعود الآخرة، موجود الدنيا وموعود الآخرة، فالآخرة في الجنة زوجة وفيها أنهار وفيها أشجار وفيها ثمار، فهل موجود الدنيا من أنهار وزوجات وأشجار كموعود الآخرة؟ ليس بينهما كما قال ابن عباس، ليس بينهما إلا الأسماء وأتوا به متشابه، ليس بينها إلا الأسماء ولكنها في الحقيقة مختلفة. والرب تبارك وتعالى من باب أولى سبحانه وتعالى ألا يشابه خلقه. أما الجبر فمردود بقول الله تبارك وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة وأثبت للرب مشيئة، ولكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب تبارك وتعالى، وكما جاء في سورة الكهف، ولا تقولن لشيء إني فاعل، من فاعل؟ أنت. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ففعلك لك لكنه مرتبط بمشيئة الرب تبارك وتعالى، فأنت لك اختيار ولك إرادة ولك فعل لكنه مربوط أو مرتبط بإرادة الرب تبارك وتعالى وبمشيئة الله سبحانه وتعالى. أما الإرجاء فقد تكلمنا عنه بالأمس وبينا أمورا متعلقة به، فلا معنى للإعادة. وقد كفر السلف رحمهم الله الجهمية، حتى قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: إنا لنستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية. هذا كلام عبد الله بن المبارك الإمام المبارك المجاهد أحد أئمة السلف رحمه الله: إنا لنستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية. وعبد الله بن المبارك كفرهم، فعندما ذكر عن فرق المسلمين ذكر بعضها ولم يذكر الجهمية، فقيل له الجهمية، فقال: أنت تسألني عن المسلمين، عن المسلمين. وذكر عن سلام بن أبي مطيع أنه قال: الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. وعن سفيان الثوري أيضا قال: من زعم أن قول الله عز وجل يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم، وهذا قول الجهمية حيث زعموا أن القرآن مخلوق. وعن سفيان بن عيينة قال: القرآن كلام الله عز وجل، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل وفيه أسماء الله عز وجل. وعقد الإمام الدارمي رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية بابا متعلقا بتكفير الجهمية، ثم قال، نذكر ما بعض ما قال، ثم قال تحته: ناظرني رجل ببغداد منافحا عن هؤلاء الجهمية، فقال لي: بأي حجة تكفرون هؤلاء الجهمية وقد نهي عن إكفار أهل القبلة بكتاب الناطق تكفرونهم أم جاسر أم بإجماع؟ فقلت: ما الجهمية عندنا من أهل القبلة، وما نكفرهم إلا بكتاب مسطور وأثر مشهور وكفر مشهور. ثم شرع رحمه الله في تفصيل أدلة على كفرهم. وهذا المذهب هو الراجح والمعروف عند السلف، حيث قال ابن تيمية رحمة الله عليه، والمشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية، وهم المعطلة لصفات الرحمن، فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب. وصرح ابن القيم رحمه الله بكفرهم، ونقل تكفيرهم عن 500 عالم من علماء السلف. قال رحمه الله في النونية كافية الكافية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكاء الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني، وهكذا. فهم على الراجح والعياذ بالله ليسوا من أهل القبلة. لكن ينبغي أن نفرق في مسألة التكفير هنا على مسألة مهمة جدا، وهي في أهمية الغاية. فإن العلماء يفرقون بين تكفير القول والفعل والعمل، والفكر والمنهج وبين الحكم على المعين بالكفر. فربما ينقل ناقل أو يقول قائل مقالة الجهمية ولا نكفره لأنه لم تتحقق فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. وأظهر دليل على ما نقول موقف الإمام أحمد الذي كفر الجهمية موقفه مع الخليفة المأمون، فالمأمون أظهر مقالة المعتزلة الذين قالوا أن القرآن مخلوق، وهذا كفر بإجماع أئمة المسلمين. أن من زعم أن القرآن مخلوق فهذا كفر، لكن الإمام أحمد لم يكفر المأمون بل كان يدعو له وينافح عنه. لماذا؟ لأنه علم أن المأمون لبس عليه وأنه متأول وأنه لم تتحقق في حقه الشروط وتنتفي عنه الموانع. ولذلك لما جاء عامة فقهاء بغداد يستشيرون الإمام أحمد في نزع يد الطاعة للمأمون ناظرهم وردهم وأمرهم بالصبر ولم يجبهم على سؤالهم بالخروج عليه، مع أنه سجن ودل وعذر، بخلاف ما وقع في عصرنا من بعض المستعجلين قد يؤذوا قد يعذبوا قد يسجنوا فيخرجون من السجن إما زنادقة والعياذ بالله يكفرون بالله وبرسوله، أو إيش خوارج يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم. فهناك فرق يا إخواني بين الحكم على الفعل أو القول بالكفر أنه كفر أكبر، وبين الحكم على إيه؟ على المعين. فهذه مسألة مهمة جدا، إذا لم ننتبه إليها زلت أقدامنا وضلت أفهامنا. ومقالة الجهمية في التكفير أيضا باب كبير من الضلال، إنهم حصروا الكفر في التكذيب والجحود. لماذا حصروا الكفر في التكذيب والجحود؟ لأن الإيمان عندهم هو التصديق، فعكس التصديق إيش؟ التكذيب، وعكس الكفر الإيمان. فالإيمان عندهم تصديق، إذا الكفر تكذيب. لذلك من حصر الكفر في الجحود والتكذيب فقد قال بمقالة الجهمية شعر أم لم يشعر. لكن ينبغي أن نتنبه أن بعض أهل العلم ورد في أقوالهم أن الكفر جحود، ولكن هذا لم ينقل عنهم على باب الحصر وإنما على باب تغليب، أن أكثر الكفر هو جحود وتكذيب، وإن كانوا يثبتون بقية أنواع الكفر، كفر النفاق وكفر الإعراض وكفر الشك وغير ذلك من أنواع الكفر التي ذكرها الإمام ابن القيم وغيره رحمهم الله من علماء السلف. وكذلك ننبه أيضا، وإن كان معلوما عندكم هذا فالإعادة فيها إفادة إن شاء الله، والتكرار يفيد أولي الأبصار، أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل، أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل، وأن الإيمان عندنا اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، فعكسه الكفر فيكون أيضا الكفر الأكبر. نتكلم عن الكفر الأكبر حتى ننتبه ولا نسمع للمرجفين، وفيكم سمعون لهم، حيث يقولون ان هؤلاء يحصرون الكفر بالاعتقاد ولا يكفرون بالقول وبالعمل، بل نكفر الكفر الاكبر بالقول وبالعمل وبالاعتقاد. اما القول كسب الله وكسب رسوله صلى الله عليه وسلم، اما الفعل كقتل الرسول والسجود للصنم والسجود للقبر الى غير ذلك من الكفر الاكبر المضاد للايمان من كل وجه، المضاد للايمان من كل وجه. ولكن قد تجدون بعض العلماء يقسمون الكفر الى ايش؟ كفر اعتقادي وكفر عملي. وهذا التقسيم من باب التغليب وليس من باب تأصيل. ان الكفر الاكبر معظمه يكون ايش؟ اعتقاد، اغلبه يكون اعتقادا. وان الكفر الاصغر معظمه يكون ايش؟ من الاعمال، كما اطلق الرسول صلى الله عليه وسلم على كثير من الاعمال كلمة ايش؟ كفر. ولكن لا يعني ان من قسم هذا التقسيم، وهذا قسمه ابن القيم وقسمه كثير من العلماء وابن نصر المروزي في تعظيم قبر الصلاة وغيره موجود هذا الكلام في كلام المتصرف، من باب التغليب وليس من باب الحصر والقصر. والحقيقة قد يظنه ظان أو يقول قائل أن هذا الفكر انقرض ولم يعد له وجود، والظاهر أخواني بارك الله فيكم أن بعض أفكار هذه الفرقة لا تزال موجودة، وإن تفرقت أفكارها بين جماعات وأحزاب كثيرة، وإن تفرقت أفكارها وعقائدها بين جماعات وأحزاب فقالوا بقولها من حيث لم يشعروا ومن حيث لم يدروا. وبالله التوفيق، نسأل الله لنا ولكم المزيد من فضله، وأن يثبتنا على منهجه، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من العاملين الداعين إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان هناك أسئلة نتم بها بعضا من الوقت، وإلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم. ولا ننسى أن نذكركم بارك الله فيكم بأنه بين المغرب والعشاء سيكون هناك لقاء مع الإخوة حول ما يعتلق في صدورهم من أسئلة ومن ملاحظات على الدورة وعلى الملتقى، فنحن إن شاء الله على أتم الاستعداد أن نسمع لكم وأن نتجاوب ونتجاوز عما وقع منا من تقصير ومن هفوات، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات حتى نلقاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم.
الذي وزع القرآن
طبعا الفعل كفر باتفاق، وإن كان يعلم أن هذا الكتاب هو كتاب الله سبحانه وتعالى غير مكره على ذلك فهو يكفر بذلك. إن كان يعلم أن هذا كتاب الله وغير مكره على ذلك ومزقه أو ألقاه في القذورات فهو يكفر بذلك. نعم، هناك شروط، هناك موانع بارك الله فيك. فالشروط العلم والقصد والاختيار، والموانع أكثر، الجهل والإكراه والخطأ، والأمثلة على ذلك كثيرة في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب الله فإن موسى عليه السلام لما رأى بني إسرائيل يعبدون العجل ماذا فعل؟ ألقى الألواح، ألقى الألواح، والألواح هي كتاب الله. فهل موسى عليه السلام بهذا الفعل يكفر؟ وأنا طبعا أستعظم هذا أن تخرج من فمي، لكن من باب تقرير المسائل، لأن موسى عليه السلام أعلم الخلق في زمانه بالله وهو كريم الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الفعل وقع منه كما ذكر الرب تبارك وتعالى. نقول لا، لأنه مدهوش. ولكن الرجل الذي ضلت راحلته فنام ثم أفاق فوجد الراحلة بعد أن يئس منها على رأسه، فقال من شدة الفرح، انظر يا أخواني، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. كلمة كفر، كفر أكبر، جعل الرب عبدا والعبد ربا. لكن الرسول يعلمنا أيضا الإنصاف، قال أخطأ الرسول، يقول أخطأ، يلتمس له عذرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نجد العذرة ثم نطمس العذرة ولا نلتفت للعذر. قال أخطأ من شدة الفرح، أي أغلق عليه فهو مدهوش، فتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه هذا الخطأ لأنه أغلق عليه، فلم يدري ولم يفرق بين الرب والعبد. واضح يا أخي؟ طيب، تفضل. الشيخ الذي أعلمه أنه يعني كفره بادئ بدء ثم رجع عن ذلك، وأنا سمعت القولين التكفير والرجوع، لكن الثقاف لا شك في ضلاله وانحرافه وبعده عن الحق. نعم. تقول طبعا سؤال هذا فقهي، أخ ينبهنا على مسألة ولها تعلق بالمسألة، وهي هل يصح أن الله خلق الإنسان على هيئته، أي كما له من رأس ويدان ورجلان؟ كان الأخ يشير بارك الله فيه إلى قول رسول صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته. طبعا جمهور السلف يقولون على صورته، أي صورة الرحمن، لكن الحديث الذي ورد فيه التصريح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن ضعيف. على صورته أي على صورة الرحمن، ما معنى هذا؟ هل هذا فيه تجسيم أم تمثيل؟ لا، أي خلقه سميعا بصيرا، كما أن الله سبحانه وتعالى سميعا بصيرا، لكن سمع الله وبصره يليق بجلاله وكماله، وبصر المخلوق وسمعه يليق بعجزه وفقره. وبعض أهل العلم من السلف الصالح مثل ابن قتيبة وابن خزيمة وغيرهم وعلى هذا، وهذا ما رجحه رحمة الله عليه، أن الله خلق آدم على صورته، الضمير يعود على آدم، ومعنى خلق الله آدم على صورته أي خلقه كاملا 60 ذراعا في السماء، لم يمر بمراحل الخلق والتكوين من نطفة ثم جنين ثم غلام ثم شاب ثم فاء، لا، خلقه خلقا سويا 60 ذراعا في السماء. لذلك جاء في الحديث ان الله خلق آدم على صورته 60 ذراعا في السماء، 60 ذراعا في السماء. وقالوا ان الضمير هنا يعود لأقرب مذكور على القائل اللغوي، الضمير يعود على أقرب مذكور، فما هو أقرب مذكور؟ آدم. الآن بعض الجهلة قالوا من قال هذا القول فهو جهمي، زعموا أنه أنكر الصورة لله عز وجل. نحن نقول من قال هذا القول منكرا صفة الرحمن الصورة فهو جهمي، لكن من قال هذا القول وأثبت الصورة بهذا وبغيره من الأحاديث فهو ليس بجهمي، بل هذا قول لبعض السلف، ومنهم ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة، ومنهم خطيب أهل السنة ابن قتيبة رحمة الله عليهم، لأن ركبت بهذا الحديث وبغيره ومن الحديث التي نثبت بها صفة الصورة حديث اختصام الملأ الأعلى، رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة. أما الجهمية فأول هذا الحديث نفيا للصفة، نفيا للصفة وتعطيلا للصفة، صفة الباري عز وجل. فيجب يا أخوان أن نفرق بين المقامين، وهما في التفريق واضح لكن بينهما فرق لطيف لا يستشعره إلا من فقه المسألة. يقول كيف يرد المصلي السلام إذا ألقي عليه السلام وهو يتشهد؟ طبعا رد السلام على المصلي وردت فيه كيفيتان، إما برأس هكذا أو باليد هكذا، تجعل باطنها إلى أسفل وظاهرها إلى أعلى وهكذا. فإن كنت في التشهد إما ترفع يدك أو ترفع رأسك، وكلاهما ورد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الأخوة ورد في ترجمة خالد بن عبد الله القصري قال أنه عزل عن ولاية الكوفة بسبب الزندقة، هل هذا صحيح؟ طبعا قصة خالد بن عبد الله القصري كلها وذبحه للجعل بن درهم لو نظرنا إليها من ناحية حيث الإسناد وجدنا فيها ضعف يا أخوان، لكن هذه القصة اشتهرت ونقلها علماء السلف، نقلها كثيرا في كتبهم، لو نظرنا إليه من حيث الإسناد ففيها ضعف، أما فهي رواية أو قصة مشهورة تناقلتها كتب العقيدة. والظاهر أنه لا يصح هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. يسأل هذا الأخ عن رجل اسمه عمر موسى، وأنا لم أسمع بعمر موسى، لعله أخطأ وأراد عمر خالد. نعم أنا ما سمعت بعمر موسى هذا. نعم نعم ما أعرف عنه، لا أعرف. عندما أشهد الله عباده، عندما مسح على ظهر آدم وأخرج ذريته، هل خلقهم حقيقة أم أرواحا؟ الظاهر أنهم خاطبهم أرواح. وأنهم فقهوا عن ربهم هذا الخطاب، وهذا الخطاب ومعرفته من باب الغيب يا إخوان، من باب الغيب الذي لا يعلم إلا بوحي. فنحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أخرج من ظهر آدم ذريته إلى قيام الساعة، وأنه خاطبهم قبلا، ألستم ربكم؟ قالوا بلى. فهذا الذي ينبغي أن نؤمن به ونقر به، أم من كيفية ذلك؟ وإن كان أغلب أهل العلم يقولون أنهم في عالم الأرواح لكنه من الغيب الذي لا يعلم إلا بدليل ثابت صريح. أحيانا أخوة سأقول ما حكم زيارة البتراء؟ فنقول زيارة هذه أماكن الأثرية ما يسمى بالأثرية إن كان للعبرة والاتعاظ ورؤية ما أحل الله بهذه الأقوام فلسيروا في الأرض فانظروا، أمر الله بالمسير في الأرض فالنظر، فهذا جائز إن كان الاعتبار فيجوز. أما إن كان للترحي ولإضاعة الوقت وكما يقولون للسياحة حيث صرف تبارك وتعالى بكل ألوان المعصية، فهذا لا يجوز سواء كان البتراء أو غير البتراء، فلا نخص مكان بمكان أو زمان بزمان، فإن هذا مضيع للوقت ومعصية للرحمن ومذهب للعمر. واحد الأخوة يسأل ما حكم لبس خاتم الحديد؟ الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز لبس خاتم الحديد، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال حلية إيش أهل النار. أما قول الرسول فالتمس ولو خاتم من حديد، فالتماس الخاتم من حديد أي انهرها فينة خاتم من حديد ولا يدل على لبس الخاتم، كما لو انهرها خاتم من ذهب لا يجوز أن يتخذ خاتم من ذهب. وأنتم تعلمون عندما جاء الرسول وراء خاتما في يد بعض أصحابه فنزعه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار ووضعها في يده فألقاه الرجل، ثم لما ذهب الرجل الرسول قال الصحابة للرجل خذه وبيعه وانتفع بثمن، إذن هو حرام لبسا لكن حلال بيعا، فيجوز أن ننتفع بثمنه. كذلك القول في خاتم الحديد سواء بسواء، حرام في اللي حلال في البيع والانتفاع بالثمن، والله سبحانه وتعالى أعلم. أخ يسأل ويقول هل يجوز التفريق بين المنهج والعقيدة؟ مثلا يقول عقيدة سلفية ومنهج غير سلفي، نقول هذا التفريق من بدع المنهجية التي حدثت في هذا الزمان، فالله سبحانه وتعالى خاطبنا بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم لماذا قيل الاتباع بإحسان؟ قال أي اتبعوهم في كل ما جاء عنهم وكل ما ثبت عنهم وكل ما نقل عنهم، فلم يفرقوا تفريق بني إسرائيل، آمنوا بعض الكتاب وكفروا ببعض، فإذا رضينا بعقيدة السلف فما الذي يصرفنا عن منهج السلف؟ ما الذي يصرفنا؟ قل لي بربك ما الذي يصرفك عن منهج السلف؟ ألم تؤمن بعقيدتهم لأن عقيدتهم صحيحة ومستقيمة وهي التي ترضي الرب تبارك وتعالى، فكذلك القول في منهجهم لا فرق. فضل وهل العقيدة هي مسائل الأسماء والصفات أخي؟ بارك الله فيك. من الخطأ الشنيع قصر العقيدة على الأسماء والصفات، هناك مسائل الإيمان ومسائل القدر ومسائل الصحابة كثيرة بارك الله فيك، مسائل الاعتقاد، ليس العقيدة هي بس وبس هي لغة فصيحة، ليس العقيدة هي الأسماء والصفات فقط، هناك مسائل الإيمان والخوارج خالفوا فيها منهج السلف، هناك مسائل القدر والمعتزلة والجهمية قالوا فيها منهج السلف. فلا يجوز التفريق يا أخواني بين المنهج والعقيدة. والذي يجعل منهجه عرضة للخصومات والجدل والشبهات تختل عقيدته لزاما قولا واحدا، لأن هذا المنهج هو سور أو حائط والعقيدة هي البستان، فالمنهج يحيط بالعقيد والإسلام كما يحيط الحائط والسور بالحديقة يحميها من السوائل ومن اللصوص، كذلك المنهج يحمي العقيدة ويحمي الأحكام ويحمي الأخلاق ويحمي دينك يا عبد الله. فصمامه أو صمام الأماني هو إيش؟ المنهج. كفارة اليمين، يسأل أخ هل تجزئ كفارة اليمين عن عدة كفارات في نفس الموضوع؟ إن كان اليمين وفي نفس الوقت يعني كرر اليمين في الموضع نفسه على نفس الموضوع فهل تجزئ كفارة واحدة، لكن إذا كان الموضوع واحد والأماكن والأزمنة مختلفة فلا تجزئ فيه كفارة واحدة، والله تعالى أعلى وأعلى. طبعا في أخ قال كلاما وقف ما ليس له به علم، لكن لا أريد أن يعني أطرح موضوعه، لكن أريد أن أصحح له أنه لا يفرق بين الآية والحديث. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد عبدك بأخيك، فهل هذا حديث؟ هذه آية وهي قول الله تبارك وتعالى سنشد عضلك بأخيك، قول الله تبارك وتعالى. فإذا كنت يا أخي لا تفرق بارك الله فيك بين الآية والحديث فلا تقف ما ليس لك به علم، وإن علمت شيئا فقد غابت عنك أشياء، أسأل الله أن يهديك سواء السبيل. أحد الأخوة يقول ما رأيك في من يقول أنا أعالج بالقرآن والسنة ويتعامل مع الجن المسلم؟ أولا العلاج بالقرآن وبالسنة لا ننكره، بل هذا ثابت، لكن ينبغي على من يعالج بالقرآن والسنة أن يتقيد بالقرآن والسنة وأن يتزيد على القرآن والسنة. هذا بادئ ذي بدء، وهذا العلاج ما عهدنا في عصر السلف الأنور تخصص، مثل واحد يفتتح عيادة الرقية الربانية، ها ما عهدنا هذا، أو هذا متخصص بالرقية أو غير ذلك، بل هذا باب اتسع الآن، ها، وأصبح هؤلاء والعياذ بالله أكثرهم يدخل في باب الكهانة والعرافة ويأكلون أموال الناس بالباطل ظلما وزورا، والحكايات عنهم وبخاصة مع النساء مما تشمئز من النفس وتتقزز منه الروح، والحكايات كثيرة. والآن أنا أقولها بكل صراحة أن بعض كثيرا من المفلسين الذين لم يفلحوا في باب العلم ولم ينجحوا في باب التعلم ركبوا أمرين وجعلوهما مطيتين للشهرة: المعالجة بالقرآن والمعالجة بالأعشاب. تجد إنسان لا يعرف لا يعالج بالأعشاب ويطلب من مرضى تقارير طبية كأنه ما شاء الله متخصص. وصدق ابن مفلح إذ ذكر قال: وكم أهلك أطباء الطرقات من الناس. أما من يقول أنا أتعامل لا نعلم الأعشاب علم عظيم وعلم لا ينال بقراءة كتاب في طب الأعشاب أو قراءة كتاب في الأغذية وما شابه ذلك، هذا علم عظيم يا إخوان، وقد يتخصص الإنسان فيه ولا يصل إلى قراره. أما أن يتعامل مع الجن المسلم فنقول: ما الذي أخبرك أنه مسلم؟ ستقول: هو أخبرني أنه مسلم. فتقول: ما نقول لك كيف صدقته بأنه مسلم؟ وكما قال شيخنا رحمة الله عليه: من تتعامل مع مسلم مسلم تراه وتعرفه وتعامله وتجربه سنين عدة ثم يكذب عليك، فما بالك بالجن الذي لا تراه ولن تعامله ولن تعاشره ولن تعرفه، فمن باب أولى أن يكذب عليك. فنقول: لا يجوز التعامل مع جن مطلقا، سواء أكانوا مسلمين أو كانوا كفارا، فهذا باب غيب وإذا دخلت فيه زلت قدمك، لا يجوز أخواني. هذا باب ما تستطيع أن تضبطه وأن تحكمه. طبعا عندهم يهود وعندهم نصارى وعندهم جهمية طبعا وعندهم سلفية كمان طبعا، هم مكلفين وهم من المخاطبين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما يقول الرسول: وستفترق أمتي، أو أمتي إيش الإجابة؟ والذين استجابوا له الثقلان الجن والإنس، إذن سيكون فيهم هذه الفرق، واضح؟ كما أنه كان فيهم يهود وفيهم نصارى وفيهم غير ذلك. نعم، الشياطين هم مرضة الجن، عتاة الجن، واضح؟ نعم، نعم. يعني إذا كان التعامل يعني يتطور إلى تسخير الجن فيرد عليه ما تذكر بارك الله فيه، يعني أن هذا الذي يتعامل مع الجن يسخر له الجن ويزعم أنهم تحت أمره وتحت طوعه وأنهم يأتمرون بأمره، فيدخل فيه هذا الاستدلال، وهو استدلال جيد أن هذا لا يكون ولا يجوز إلا لسليمان عليه السلام، وأن غيره ممنوع منه. قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فلا ينبغي لأحد من بعده أن ينازعه، وقد أجابه الله تبارك وتعالى. فإذا كان رسول الله يعرف منزلة سليمان ويعرف أين هو من هذه المنزلة ف يمتنع عن ذلك، فأمته من باب ايش اولى. نعم، تفضل، خلينا نسمع. يلا، نعم.
الواحد
لا يجوز التفرغ بهذه الصورة أخي بارك الله فيك، لأن هذا من مداخل الشيطان والعياذ بالله. قد رأينا أناسا كانت هذه بدايتهم، لكن نهايتهم والعياذ بالله كانت إلى سوء، وأنتم تعرفون. الشيخ عبد السلام بالي كتابه السيف البتار وحيد عبد السلام كانت بدايته كذلك، ثم في الأخير يعني أنكر ذلك واستغفر الله من ذلك وتاب من ذلك وقال أقوال كثيرة إن هذا كله من باب تلبيس الشيطان الإنسان بارك الله فيه. وسمعتهم بالشيخ علي العمري إمام مسجد قباء، كان مشهورا وتشد له الرحال في بلاد الحرمين وغيرها، ثم أنكر ذلك وتبرأ من ذلك وأن ذلك من باب الشيطان. فيا أخي لا تجعل نفسك عرضة للفتنة، وبخاصة يا أخوان مع النساء. فهي أخطر فتنة على الرجال، وبخاصة إذا خلا بها أو وضع يده على رأسها ثم انحدر قليلا فقليلا. والحكايات كثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى. التخصص هذا يا إخوان محرم في الإسلام، لنا تخصص غيره، لنا تخصص في علوم الشريعة وعلوم الفقه وعلوم القرآن وعلوم الحديث. أما أن تغطي سورتك وعورتك وقصورك بهذه الأمور، انظرها إلى هذا الذي كان يسكن المنارة ثم انتقل إلى أبو الزغان حيث أزاغ الله قلبه وفؤاده، هذا الشاب محمد الحواندي الذي يكذب ويدجل على الناس ويأكل أموالهم إيش بالباطل والظلم والزور، ومع ذلك الناس تجدهم عند بابه أسرابا أسرابا كأسراب القطا والعياذ بالله، فإن عقولهم نزعت من رؤوسهم. كل فتنة أخي، كل فتنة كما جاء في حديث، كل فتنة هي توطأ للفتنة الكبرى، فتنة الدجال. كل فتنة تقع في هذه الأمة صغرت أو كبرت هي توطأ ومقدمة لفتنة الدجال. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.